بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة نوح عليه الصلاة والسلام عند قول الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. تأملوا كيف انتقل من التفكر في آيات الأنفس إلى آيات الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبعد أن ذكرهم بمراحل تطور الإنسان في بطن أمه، قال الله تعالى عن نبي نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وهذه آية في نفس الإنسان. انتقل إلى التفكر في آيات الكون، آيات الآفاق. قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وخلق السماوات آية عظيمة تدل على عظمة الله وقدرته وجبروته جل وعلا. كيف رفع هذا السقف الكبير الواسع بغير عمد؟ قد يقول قائل هنا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ هل نحن نرى السماوات السبع بأعيننا؟ الصحيح أن هذه السماء التي فوقنا هي السماء الدنيا، وما نرى باقي السماوات. فمعنى قوله ألم تروا هذه الرؤية القلبية، كما قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. نحن ما رأينا هذا بأعيننا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا بعينه، ولكن هذه في القرآن تسمى رؤية قلبية، لأن خبر الله تعالى يقين، وإذا أخبرنا بشيء كأننا نراه بأعيننا. ولهذا الله يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فأيضا هذا ما رآه الكفار ما رآه الناس بأعينهم. ولهذا الله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طباقا يعني طبقة فوق طبقة، كل سماء فوق الأخرى. ثم ذكر الآية التي في السماء، قال: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا. والقمر يعني هو في السماء الدنيا، ويعني ما دام أنه في السماء الدنيا وباقي السماوات يعني فوق السماوات الدنيا أو في فوق السماء الدنيا، فكأن القمر فيهن جميعا. فقال: وجعل القمر فيهن نورا. تأمل كيف جعل القمر مجرد نور، نورا. ثم قال: وجعل الشمس سراجا. سراجا يعني مصباحا مضيئا، كما قال الله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، فيها الحرارة الشديدة والنور، وهذا به تتم الحياة على وجه الأرض. هنا في الحقيقة الإخوة الأخوات، لا ينبغي للمسلم أن يستعجل في تفسير هذه الآية بالتفسير العلمي اليوم، كما يقولون أن القمر يعكس ضوء الشمس، ولذلك الله تعالى سماه نورا، لكن الشمس قال عنها سراجا. هذا وإن كان في الظاهر قد يستدل بهذه الآية، لكن هذه مجرد نظرية ليست حقيقة علمية ثابتة 100%، ولا نستغرب من هذا الكلام. فمثل هذه النظريات لا ينبغي أن يفسر بها كلام الله جل وعلا. بل ظاهر القرآن أن القمر فيه نور من نفسه، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما أذكر عن علي رضي الله عنه قال: كان القمر مشتعلا كالشمس فأطفأ الله نوره، يعني فأصبح كما نرى الآن. فإذا وجعل القمر فيهن نورا، الظاهر أن هذا النور من نفس القمر والله أعلم، لكن أخف من الشمس. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، كيف أن الليل بظلامه الدامس جعل الله تعالى فيه نورا خافتا، هكذا يعني يجعل في نفس الإنسان شيئا من الأنس بدل أن يعيش في ظلام دامس في وحشة الليل. فهذا من لطف الله تعالى، ويعني كما قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فيستدل به على يعني الشهور والحساب. قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم أيضا عاد إلى التأمل في آيات الأنفس، ودليل آخر على قدرة الله تعالى وتوحيده على البعث. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا. تأمل كيف شبه نشأة الإنسان من الأرض بالنبات الذي ينبت من الأرض. والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن الله خلقنا من الأرض. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا. فهذا فيه استجابة المخلوقات لأمر الله تعالى الكوني، يعني ما قال والله أنبتكم من الأرض إنباتا، بل قال نباتا. في تقدير الكلام أنبتكم هذا فعل الله تعالى، فنبتتم نباتا بقدرته، واستجاب الخلق واستجاب الإنسان لقدرة الله تعالى. ثم يعيدكم فيها في قبوركم ويخرجكم إخراجا ليوم القيامة للبعث، ويخرجكم إخراجا، فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم يوجه الأنظار إلى الأرض التي نعيش عليها. قال والله جعل لكم الأرض بساطا، هكذا مبسوطة، قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني طرقا فجاجا واسعة. فهكذا الله تعالى بسط الأرض ومهدها وجعل فيها هذه الطرق، حتى بين الجبال هناك شعاب وأودية فيستطيع الناس أن ينتقلوا من إقليم إلى إقليم. فهذا كله من رحمة الله تعالى، وجعل هذه الأرض صالحة للعيش. أمام هذه الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الله تعالى ونعمة على عباده، الإنسان ما له إلا أن يشكر الله تعالى ويوحد الله ويعبده وحده جل وعلا. لكن هؤلاء قوم نوح في المقابل ماذا كان جوابهم؟ قال الله تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح يشتكي إلى ربه، ما يشتكي إلى أحد من الخلق. قال نوح الرب إنهم عصوني. والإنسان إذا عصى الرسول ولم يتبع الرسول، لا بد أن يتبع متبوعا آخر، إما هواه أو صاحب سيء وهكذا. والإنسان إذا ترك عبادة الله لا بد أن يتأله قلبه لغير الله، يتعبد قلبه لمخلوق، لولي من الأولياء، لملك، لشجر، لحجر، يتعبد قلبه للدنيا والشهوات. فنفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تعبد الله تعبدت لغير الله، إن لم تتذلل لله ستتذلل لغير الله، إن لم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ستتبع هواك. ولهذا قال إنهم عصوني فتعلقت قلوبهم بماذا؟ أو اتبعوا من؟ قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. تأملوا في هذا الوصف، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، يعني اتبعوا أبناء الدنيا الذين اغتروا بالأولاد والأموال ولكن ما زادتهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة. خسارة، الخسارة الحقيقية البعد عن الله، يعيشون في الدنيا يشركون بالله ويعصون الله، يعيشون بعيدين عن الله، يعيشون في الشقاء والهم والمشاكل في هذه الدنيا. ونستفيد من هذه الآية عبرة عظيمة، إياك أن تدخل في مثل هذه الصفة، من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. احذر من أن يكون أولادك ومالك سببا في خسارتك في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الخسران. وذلك قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالإنسان ينبغي أن يأخذ ماله من الحلال ويصرفه في ما أباحه الله تعالى له، ويشكر نعمة الله، ويستعين بماله على طاعة الله، وينفق ماله على الفقراء والمساكين على المحتاجين، فيزيده ماله قربا من الله تعالى وفوزا. وكذلك أولاده يربيهم على التقوى والصلاح: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة. فإذا ربيت أولادك منذ الصغر على القرآن وعلى الصلاح، غدا أولادك يعينونك على طاعة الله، يزيدونك قربا من الله، بدل أن تعيش حياة الشقاء. كم من الآباء والأمهات الآن يشتكون من أولادهم، لماذا؟ لأنهم نسوا أولادهم هم صغار، ما ربوهم على التقوى والصلاح، وربوهم على العادة التي ينشأون عليها من اللهو واللعب والمعاصي والشهوات. ثم إذا كبر الولد أو كبرت البنت لا تسمع كلام أبويها في طاعة الله تعالى، وربما يسبب مشاكل، ويأتي بوالده إلى مراكز الشرطة ومشاكل وهكذا والعياذ بالله. فيزيده ماله ولده خسارا في الدنيا. الله تعالى يقول عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والعياذ بالله. أما المؤمن يدعو بما يدعو به عباد الله، عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ولم يكتفوا يعني الضلال في أنفسهم، بل يعني أضلوا غيرهم. قال: ومكروا مكرا كبارا. ومكروا مكرا، تأمل، ما قال كبيرا بل قال كبارا، هذا مبالغة، مكر في غاية الكبر، متناهيا في الكبر. ثم بيّن الله تعالى لنا هذا المكر فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم لأجل نوح عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل كيف يزينون عبادة الآلهة والتمسك بعبادتها. قال: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تأمل كيف يسمون هذه الآلهة بأسمائها حتى يبعث هذا في قلوب الأتباع تعظيم الآلهة، ويتذكرون حقيقة هذه الآلهة: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الأسماء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. قال: أما ود فكانت لكلب، قبيلة كلب يعني بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وهكذا ذكر هذه الأصنام. ثم قال: فلما هلكوا، يعني كما جاء في الرواية الأخرى قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. قال: ففعلوا فلم تعبد. فلما أو حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. تأمل كيف الشيطان يأتيهم يزين لهم الشرك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال لهم: اصنعوا تماثيل لهؤلاء الصالحين الذين ماتوا. لماذا؟ إذا رأيتم صور هؤلاء الصالحين تتنشطون على عبادة الله تعالى. ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك، يعني ذهب هذا الجيل وتنسخ العلم، نسي العلم، عبدت. جاء الشيطان لمن بعدهم وزين لهم أن آباءكم كانوا إذا أرادوا حاجة سألوا هؤلاء، إذا أرادوا القرب من الله سألوا هؤلاء أن يقربوهم إلى الله، إذا أرادوا شفاء رزقا مطرا يسألون هؤلاء، فهؤلاء لهم مقام عالي عند الله وهم يشفعون لكم ويأتون لكم بالحوائج وكشف الكربات وقضاء الحاجات. فعبدت فكان أول شرك على وجه الأرض بسبب الغلو في الصالحين. فهذا فيه عبرة عظيمة، هذه الآية والله فيها عبرة عظيمة للمسلمين في زماننا. كم من القبور والأضرحة الموجودة في بلاد المسلمين يذهبون إليها في بعض المناسبات والمواسم بالملايين، يجتمعون عند هذه القبور ويطوفون حولها ويقدمون لها القرابين ويستغيثون بأصحابها، فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونحن الحمد لله ما نكفر المسلمين بمثل هذه الأفعال لجهلهم، يعني كثير من هؤلاء قد يكون عنده جهل ولا يعرف الحق، ويزين له علماء الضلالة الباطل والشرك ويقولون هذا ليس بشرك، هذا توسل بالصالحين، هذا تعظيم الصالحين، ويقع الشرك والعياذ بالله. لكن الحمد لله يعني هؤلاء يحتاج منا أن ندعوهم إلى الله تعالى، أن نبين لهم الحق، وينبغي على الدعاء إلى الله تعالى أن يهتموا بتوحيد الله تعالى، أن يحرصوا على الدعوة إلى توحيد الله تعالى. فإذا انتشرت الدعوة، دعوة التوحيد، ذهبت هذه الخرافات والشركيات. فنسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين إلى التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. لماذا تذهب إلى غير الله وتدعو غير الله؟ هذا بشر مثلك، مخلوق مثلك، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. الله تعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلماذا تجعل بينك وبين الله واسطة؟ ادعو الله تعالى مباشرة، فالله تعالى أرحم بك من الوالدة بولدها، أرحم بك من نفسك أنت بنفسك. فما عليك إلا أن تتضرع لله وتنكسر لله جل وعلا. فإذا أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتنة. حتى في سياق الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه فتنة عظيمة ابتلي بها المسلمون في زماننا، لكن نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.